بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والأربعون.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم، وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. قال علي: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الحدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم. اعلم أن الصبر 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب جديد، وهو باب الإيمان من الإيمان الصبر على أقدار الله، هكذا عنونا المصنف رحمه الله. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد، المناسبة أن الصبر لما كان من الإيمان وهو بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الرأس من الجسد، وأن ضده الجزع الذي ينافي كمال الإيمان الواجب، ناسب أن يذكره المصنف هنا في كتاب التوحيد، منبها عليه، فإنه لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. ثم اعلم أن الله جل وعلا يبتلي عباده لحكمة بالغة، الله جل في علاه يبتلي عبده لحكمة بالغة، وابتلاؤه جل وعلا لعباده إنما هو بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها جل وعلا عليه. لذا رتب الصبر على ذلك وجعل عليه أجرا عظيما، فقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ذكر الشارح هنا رحمه الله أقسام الصبر، وأن أهل العلم يقسمون الصبر على 3 أقسام، وهي: صبر على المأمور، يعني على فعل الطاعات والمأمور بها العبد، فيحتاج إلى صبر على فعلها ومجاهدة للداخل للباطن وللظاهر، يعني يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، ويجاهد وساوس الشيطان وخطراته، وكذلك شياطين الإنس وغيره، يحتاج كل هذا إلى أن يجاهده ليأتي بالطاعة، فهو صبر على المأمور. والقسم الثاني: الصبر عن المحظور، صبر عن المحظورات، كذلك يحتاج الصبر عنها إلى مجاهدة، فإنه كما قال الإمام ميمون بن مهران أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، لا يقوى عليها إلا صديق. والثالث منها الصبر على المقدور، الصبر على المقدور الذي قدره الله عليك مما يبتليك به. وقد جاء في الحديث القدسي عند مسلم في الصحيح أن الله جل وعلا قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك وأبتلي بك. والابتلاء الحاصل إنما هو ببعثته صلى الله عليه وسلم التي جاءنا فيها بالأوامر والنواهي، جاءنا بالطاعات والمنهيات فحذرنا منها، أعني من المعاصي، ورغبنا في الطاعات وحثنا عليها، وكذلك وجهنا في كيفية الصبر عند نزول المصائب، عند نزول المصائب. كيف يكون الابتلاء بالأوامر والنواهي؟ ثمة كلام دقيق للإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، يقول رحمه الله: حتى تعلمون كيف يكون الابتلاء بالأوامر، قال رحمه الله في الوابل ويتكلم عن استقامة القلب، قال رحمه الله: الأمر الثاني، يعني في بيان كيفية استقامة القلب، الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي. طيب كيف يكون تعظيم العبد للأمر والنهي؟ قال: وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي، ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي. فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، وقال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون الله تعالى عظمة. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي، ماذا قال؟ هو ينقل عن شيخه شيخ الإسلام، قال في تعظيم الأمر والنهي، قال: هو أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعارض بتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. توهن ماذا؟ الانقياد. شرح الإمام ابن القيم كلام شيخه فقال: ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق، يعني ليس لله، وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع على المناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر والناهي. من كان يفعل ذلك ليس لله، إنما ليخاف من ذم الناس أو يرغب في مدحه. طيب ما هي العلامة؟ قال: فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها،
والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف على فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. وضح. هذه علامة ماذا؟ تعظيم الأمر. ما هي علامة تعظيم النهي؟ قال بعد أن أطال الكلام رحمه الله: وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مضانها. التباعد من مضانها. ما قال ولا تأتوا الزنا، قال ولا تقربوا. إيش؟ فالنهي عن القربان أشد من النهي عن الإتيان. فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، هذا واحد. قال ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات، لأن كثرة الوقوع في هذا فضول المباحات يورث العبد أن يقع في المكروهات، واستمراره في المكروهات يورثه الوقوع في المحرمات. قال وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكاره ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها، تجانبه ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. ومن علامات تعظيم النهي، هذه علامات تعظيم المناهي، علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطلع لإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم عن المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت، هذا ترخص جدا، أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا ماذا؟ إذن توسط واعتدل، لا تخرج عن السنة فإن فيها ماذا؟ فإن فيها النجاة، إلى آخر كلام رحمه الله. فانظروا إنما المراد أن هذا من الابتلاء، لا تظن الابتلاء فقط خاص بماذا؟ بالمصائب، لا، يبتلى العبد حتى بالنعمة، يبتلى بماذا؟ بالنعم، فيظن أنه هذا من كرمه على الله جل وعلا. انتبه، هذا ابتلاء من الله للعبد. نعم. ثم قول الشيخ رحمه الله في الباب: باب من الإيمان بالله. من الإيمان أي أن الصبر على أقدار الله تعالى التي تصيب المرء أن هذا من خصال الإيمان، أن هذا من خصال الإيمان. لما؟ لأنه من المتقرر عند أهل السنة أن الإيمان شعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 ماذا؟ شعبة، كما في الصحيح. والكفر أيضا له شعب، الإيمان له شعب والكفر له ماذا؟ شعب. لذا لفت النظر رحمه الله تعالى إلى هذا، أي إلى أنه من خصال الإيمان الصبر على أقدار الله، لفت النظر إلى هذا، قال من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ذكر تحته جملة من الأحاديث التي فيها الحث على الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أمره ظاهر. لماذا قال من الإيمان الصبر على أقدار الله على أقدار الله؟ لما لم يقل من الإيمان بالله الصبر على عن المعاصي أو الصبر على الطاعات؟ خص الإيمان بالأقدار بأقدار الله تعالى التي تصيب المرء بالذكر، لأنه كما قلت أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أمرهما ظاهر بين بأنهما من الإيمان، لأن فعل الطاعات يزيد من إيمان العبد، وارتكابه للمنهيات ينقص من إيمانه. ذلك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا أمرهما ماذا؟ بين أنهما من الإيمان، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، حبس النفس عن الوقوع في ماذا؟ في المعاصي. الإيمان كله صبر، الإيمان كله صبر على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. الإيمان كله هو صبر على ما يحبه الله ويرضاه، وصبر عن محارم الله جل وعلا، أليس كذلك؟ كل هذه الطاعات من أقامة الصلوات، من الزكاة، من الحج، من الصيام، من بر الوالدين، من الإحسان إلى الجار، من تربية الأولاد، من القول الحسن وغير ذلك، كله من ماذا؟ من الصبر على ماذا؟ على ما يحبه الله. أليس الله جل وعلا يحب هذه الطاعات؟ فأنت تصبر نفسك على فعلها، على فعلها والإتيان بها، وكذلك تصبر لله تعالى عن محارمه، فلا تكفر به ولا تشرك به ولا تبتدع في دينه ولا ترتكب المفسقات من الكبائر وغيرها، وتجانب ذلك وتجاهد نفسك على التوبة إن وقع منك أمر وتقصير. فالدين يدور على ثلاثة أصول، الدين يدور على ثلاثة أصول. الأصل الأول تصديق خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث اجتناب نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل شيء ثمة يخرج عن هذا؟ لا يوجد، لا يوجد في الدين ما يخرج عن هذا. إذن دخل الصبر على أقدار الله المؤلمة في الدين كما هو ظاهر، أليس كذلك؟ وها هنا نقطة مهمة ولفتة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المفيدة قاعدة في الصبر، وهو عندما تكلم عن الصبر على هذا النوع، الصبر على أقدار الله جل وعلا التي تصيب الإنسان، الصبر على الأقدار التي تصيب المرء، وأن هذا الصبر صبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة على نوعين ليس على نوع واحد. الصبر على أقدار الله هو على ماذا؟ على نوعين، حيث قال رحمه الله تعالى في رسالته هذه المفيدة العظيمة وقد شرحناها سابقا، يقول رحمه الله: النوع الثالث الصبر على ما يصيبه، يعني ما يصيب المرء المؤمن أو المرء، الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، يعني ما ينزل عليه من أقدار الله. قال: وهي نوعان. هي كم نوع؟ نوعان. نوع لا اختيار للخلق فيه. لا اختيار للخلق ماذا؟ فيه، كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، يعني ما يصيبك من المرض أو ما يأتيك من أمر لا قبل للخلق به، أمر الله أعلم كيف أصابك. قال: ليس للخلق فيه ماذا؟ لا اختيار للخلق فيه. فهذه يسهل الصبر فيها، هذه الإصابة التي تصيبك يسهل الصبر فيها. لماذا؟ قال: لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، يشهد فيها قضاء الله وقدره، وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. قد نزل بك البلاء، نزل المرض، فاصبر إما مختارا وإلا كما يقال ماذا؟ اضطرارا. فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها، يعني الفوائد المجتناة مما نزل به من داء، سيجد فوائد جمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال: فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف، انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال تجير قلبه ولسانه فيها: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بحسب قوة محبتك لله وضعفها، إلى أن قال. والنوع الثاني ما يحصل له بفعل الناس، هذا القسم إيش؟ الثاني. القسم الأول لا اختيار فيه للخلق، القسم الثاني الذي يصيب المرء مما يأتيه من مصائب بفعل الناس في ماله، يعني يسرق مالك، يأخذ مالك، يهضم حقك إلى آخره، أو عرضه أو نفسه. طيب هذا النوع كيف يمكن الصبر عليه؟ الأول قد تبين الصبر يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد قضاء الله وقدره. هذا النوع الثاني يقول: فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، هذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. لماذا؟ لأن النفس تستشعر المؤذي لها، تستشعر المؤذي لها، وهي تكره الغلبة، تكره ماذا؟ الغلبة. النفس جبلت على حب الانتصار، يحتاج منك إلى جبح وإلى كبح جماعها وماذا؟ مجاهدتها. قال: وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام. قال: فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. قال: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه، فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم إيش؟ لا يعلمون. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثلهم هذا مع قومه، فجعل يقول مثل ذلك. فجمع في هذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء جمع ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم إيش؟ لا يعلمون. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر، من جاهد نفسه على ماذا؟ على القيام به، قال عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان، ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، ما الذي يعين العبد على أن يقوم بهذا النوع ويجاهد نفسه على إيش؟ على القيام به. ذكر رحمه الله هنا ذكر أسبابا عديدة وصل به العبد إلى العشرين، ذكر 20 سببا. قال: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها وساقها كاملة إلى 20 راجعوها واقرؤوها وتأملوها جيدا وطبقوها. بارك الله فيكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابر.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية التغابن، قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وذكر رحمه الله أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما في الآية الأخرى. قدر الله نافذ ومشيئته جل وعلا غالبة، فلا يقع في ملكه إلا ما شاء جل وعز وأراد. قال في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب، جازاه الله بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة. من أعظم أسباب انشراح الصدر تحقيق المرء للإيمان لهذا الركن العظيم، أعني الإيمان بالقضاء والقدر. تريد أن ينشرح صدرك وتبقى سعيدا السعادة الحقيقية، ارضى بقضاء الله وقدره، فإن الصبر ضياء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ارضى بما قسم الله لك وحقق الإيمان بقضاء الله وقدره، ستكون سعيدا سعادة ينازعك كثير من الناس عليه، ولو نزل بك ما نزل، كما فعل ذلك الإمام أحمد والإمام ابن تيمية وغيرهم من سادات الأمة رحمهم الله وغفر الله لهم أجمعين. وهذا مشاهد، بعض الناس تجده قليل ذات اليد، يعني فقير أو معدم أو مصاب أو به بلاء ومرض شديد ونزلت به نازلة وفاقة، تجد لسانه رطبا بذكر الله، راض بقضاء الله وقدره، عفيف النفس، لا يسأل الناس إلحافا، وإذا ما سألت عن حالك قال لك: الحمد لله على كل حال، راض بقضاء الله وقدره، مؤمن بذلك، ولذلك يعيش سعيدا. تعطلت جوارحه، نعم، لكنه آمن أن هذا بقضاء الله وقدره. والشيء بالشيء يذكر. ثمة رجل قديم توفي رحمه الله، كنت أزوره وهو عامل، يعمل في أحد الجهات، عامل، سقط فكسرت رقبته في العمل، وكنت إذا زرته في بيته هو مقعد لا يتحرك، أربعة أعضائه لا تتحرك، قعيد، كلما تدخل عليه يحمد الله ويشكره ويثني عليه الخير كله، حتى توفاه الله على هذه الحال. فهذه سعادة. بعض الناس صحيح البدن صحيح الجسم معافا، عنده قوته وقوت أولاده، ولكنه في ضجر دائم وتأففه. ارضى بما قسم الله لك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة في الدنيا، بارك الله فيكم. ثم ذكر أثر علقمة في تفسير الآية، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر صحيح كما صححه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، وعند ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الآية دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، أي تدخل في مسمى الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم فسر أمرا مهما أيضا ذكره عن الإمام سعيد، أن المراد بهداية القلب يسترجع فيقول: إنا لله وإنا إليه راجع. ما تأفف، ما تضجر، ما لطم، ما ناح ما شق الجيوب استرجع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. الآية هكذا حال المؤمن بارك الله فيه. المرء المؤمن محتاج إلى الهداية. أما قال الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ الإنسان محتاج إلى الهداية في كل لحظة وفي كل نفس يتنفسه، كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام يكتب بماء العينين وهو يتكلم ويوصي أحد إخوانه في رسالة له رحمه الله، رسالة ابن القيم إلى أحد ماذا؟ إخوانه. اسمع ماذا قال رحمه الله، أنا نقلت كلامه غفر الله له، تأمل بالله، هذا الكلام يحتاج إلى شرح ولا وقت لشرحه لكن قد نعلق عليه يسيرا. يقول رحمه الله في رسالته إلى أحد إخوانه، خذ هذا خلوه عندك تحت، قال رحمه الله: العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره. لماذا تحتاج الهداية هذه؟ شوف، فإنه أي العبد بين أمور لا ينفك عنها. أنت بين أمور تسير فيها لا تنفك عنها بحال، ما هي؟ انظر، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، يعني فعلها على غير وجه هداية. لماذا فعلها؟ بباب ماذا؟ الجهل. فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أليس كذلك؟ أما أنك تبقى على الغواية هذه، أما تقول اهدنا الصراط المستقيم، فلا بد أن تطلب الحق فيها. هذه واحدة. أو يكون عارفا بالهداية، عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، يعرف الهداية فيها والحق فيها لكن أتاها على غير الوجه المطلوب منه شرعا عمدا، ما هو إيش؟ جهلا. فهو محتاج إلى التوبة منها، إلى أن يهديه الله إلى التوبة منها. أو أمور، هذه الثالثة، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، فاتته، أليس كذلك؟ يحتاج إلى أن يهديه الله إلى معرفتها وأن يهديه للعمل بها. أو أمور، هذه الرابعة، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، قد هدي إلى أصلها دون ماذا؟ تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. هداية إيش؟ التفصيل. ولتستبين سبيل المجرمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني المفصلة، وسبيل المجرمين المفصلة، تحتاج إلى هداية من الله في ذلك. أو طريق قد هدي إليها، شوف، طريق هدي إيش إليها، هل يكفي أن تهدى إلى الطريق؟ قال وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها في سيره في هذا الطريق. اسمع إلى هذا الكلام الدقيق. قال رحمه الله: فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. أما ترى بعض الناس يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الأضرحة ويعبدون الأشجار والأحجار؟ أما ترى بعض الناس يعرفون أن الظلم حرام ويظلمون؟ أما ترى بعض الناس يعلمون أن أكل أموال الناس بالباطل حرام ويأكلون؟ عرف لكن لم يهدى إلى طريق ماذا؟ إلى نفس الهداية التي في نفس الطريق. قال: ألا ترى أن الرجل يعرف أن الطريق إلى البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك. وهذا واقع. لو واحد جاء من خارج البلاد أراد أن يمشي إلى مكة، قال: فين طريق مكة؟ تقول: امشي طول. يحتاج إلى هداية في هذا الطريق، ممكن تأتي تفرعات يخرج منها، ما يمشي إلى مكة ولا يمشي إلى مكان يريده، صحيح؟ فيحتاج إلى هداية في نفس الطريق. ألا ترى أن الرجل يعرف أن الطريق أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير مثلا في وقت كذا دون كذا، لا تمشي في الليل، امشي في النهار. وأخذ الماء، قد تأتيك مفازة، ما في ماء، خذ معك ماء حتى لا تنقطع. والنزول في موضع كذا دون موضع كذا، لا تنزل في أي مكان، هنا ممكن عصابات، هنا قطاع طرق، هنا كذا ذئاب، هنا هنا. قال رحمه الله: فهذه هداية في نفس السير. هداية في نفس إيش؟ السير. قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه، ماذا يفعل إذا أهمل؟ فيهلك وينقطع عن المقصود، لا يصل إلى مراده. هل هنا انتهت الهداية؟ لا، باقي. كذلك أيضا ثم أمور محتاج إلى أن يحصل له فيها الهداية في المستقبل. أنت لا تضمن، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اليوم المرء على السنة، غدا ممكن يكون على البدعة، يصبح البدعة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح إيش؟ كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية والسلام كما في الصحيح. أن يحصل له فيها الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. قال: وأمور هو خال عن اعتقاد حق فيها أو باطل، لا يدري حقها أو باطلها، ما يعرف، خال تماما لا يدري، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها. اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأمور يعتقد أنه فيها على هدى، يعتقد أنه إيش؟ على هدى، وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، صحيح؟ وأمور قد فعلها على وجه الهداية، ظن أنها صحيحة، كما يفعل القاعدة وداعش وغير ذلك، صحيح؟ يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم وغير ذلك من أهل الضلالات والانحرافات. قال رحمه الله: وأمور قد فعلها على وجه الهداية، وهو يعتقد أنه فيها على هدى، وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج للانتقال عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله. وأمور قد فعلها على وجه الهداية، وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها. يدل الناس الذين ضلوا أو يسعون إلى الهداية ويبحثون عنها، وأن يرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه، شوف هدايته للغير وتعليمه ونصحه إن كنت كذلك أهلا يفتح له باب الهداية، يفتح لك أنت باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، ترغب في هداية غيرك بالحق سيهديك الله للحق ويثبتك عليه ويعينك عليه، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا، يصير هاديا مهديا. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إيش إماما. قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. قال أبو صالح: يقتدى بهدانا. قال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. قال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال الإمام ابن القيم: أشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا الباب، على هذا القول، من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا إماما، يعني على كلام من، على تفسير من، الإمام المجاهد رحمه الله. قال الإمام ابن القيم: ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب على اعتبار، أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه، وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين متى؟ حتى يأتم بالمتقين. لا تكون إماما للمتقين حتى تأتم أنت بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله تعالى أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء. فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. واضح؟ إذن أنت تحتاج إلى الهداية في كل إيش؟ في كل لحظة، في كل شأن. لا تقول أنا على السنة، اطلب الله الثبات على هذا الحق وعلى هذه الهداية. لا ينفك المرء عن هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، أليس كذلك؟ فأنت هديت إلى الطريق، تحتاج إلى هداية في سلوكك لهذا الطريق. قال أبو بكر الوراق رحمه الله في هذه الآية أيضا في معناها، قال: ومن يؤمن بالله عند النعمة، من يؤمن بالله عند النعمة والرخاء فيعلم أنها من فضل الله يهدي قلبه للشكر، ومن يؤمن بالله عند الشدة والبلاء فيعلم أنها من عند الله يهدي قلبه للرضا والصبر. قال أبو عثمان رحمه الله: ومن صح إيمانه يهدي قلبه لاتباع السنة. لاتباع إيش؟ السنة. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان إيش، وإن أصابته ضراء صبر فكان إيش خيرا له. نعم.
قال المصنف رحمه الله
كم لنا؟
نعم
طيب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الشارح رحمه الله: أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله: الطعن في النسب، أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان، مع ثبوت نسبه شرعا. قوله: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة: وعبداه وناصراه ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وشرح ذلك هما الشارح، قال: أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، لا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، إلى آخر كلامه. هذا الكلام مختصر من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو ظاهر وبين. ثم قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام وبين كفر منكر في الإثبات. يريد أن يبين لك أن المسألة في باب التكفير مسألة ماذا؟ دقيقة، تحتاج منك إلى تروي وفهم للنصوص وإقامتها في محلها حتى لا يطيش فهمه، حتى لا يطيش فهمه. وذكر أن الطعن في النسب، قال: أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس من ابن فلان، مع ثبوت نسبه ماذا شرعا، وهذا ظاهر. ومحل الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد من الحديث. وبين أن النياحة رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، إلى آخره. تقدم بيان هذا الأمر وتجليته عندما تكلمنا عن هذا الحديث أيضا في باب الاستسقاء بالأنواء، تقدم في باب الاستسقاء بالأنواع، وبينا هناك وجه كون هذا الفعل أو هذين الفعلين من أمر ماذا؟ من أمر الجاهلية. قوله رحمه الله: وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. يريد أن يقول لك وأن تفهم أن الكفر منه كفر أكبر وكفر أصغر، كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، يعني كفر دون كفر، كفر دون كفر، فهذا منها، أين المذكور منها؟ نقف عند هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.